بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث على حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى شيئا من طرق الحديث، وبين أن زيادة أن عثمان رضي الله عنه كان يعلم العميان الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى، أن هذه الزيادة لا تثبت، وبين هذا بيانا يعني طويلا كما مر معنا. ثم أيضا على فرض ثبوت هذا الأمر، فخالف عثمان عامة الصحابة فلم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه عند الاستسقاء، فكانوا يتوسلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني بدعائه. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره أو يقولوا في دعائهم اللهم اسقنا بحق نبيك أو بنبيك، بل أمر عمر رضي الله عنه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. ولهذا أيضا تكلم ابن تيمية عن فعل الصحابي، وفصل تفصيلا جميلا في هذا، وبين حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الاجتهادات التي يتفرد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا الاجتهاد مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه لا يمكن أن يجمع بينه وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هذا من اجتهاده. وذكر قول الصحابي وحجيته، فهذا كله مر معنا الدرس الماضي. ثم قال لما ما أدرك أنه وقفنا عند ماذا، نعم، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة، في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب، حتى حلف عمر رضي الله عنه لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، يصيبهم الخصب والسعة في رزقهم. هذا من ورعه رضي الله عنه ومن إيثاره. قال ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. إذن ما معنى نتوسل إليك بنبينا فتسقينا؟ يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قال وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. هذه كلمة تحفظ من ابن تيمية، يعني هذا إجماع إقراري. قال بل ومن أظهر الإجماعات الإقرارية التي تدل على عدم يعني جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان ليتركوا الأفضل. يعني لو كان التوسل المقصود به التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا واضح. قال: فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس، أو آسف، قال: ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود؟ يزيد بن الأسود معروف بكراماته وصلاحه. قال: ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، قد علم أنهم في حياتهم أو في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. فالمشروع توسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء: قل اللهم فشفعه في، يعني اللهم اقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في. فلما يعني تسمع هذه الألفاظ، يعني أتوجه إليك بنبيك كما جاء في دعاء الأعمى، المقصود بهذا كله يعني بدعائه، بدعائه. وهذا أسلوب معروف الإخوة في اللغة، يعني حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، هذا أسلوب معروف في اللغة. قالوا: إذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه، وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له، والله أعلم. قال: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، وين القسم الأول والثاني؟ بعيد، لكن كما عرفنا القسم الأول يعني من أنواع التوسل، ماذا يقصد به ابن تيمية هنا في الأقسام؟ هذا مر معنا مرارا، التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح من أصل الدين. والأمر الثاني التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حياته كما عرفنا. الآن يقول القسم الثالث مما يسمى توسلا، وهو المقصود به ماذا؟ يعني التوسل بذات النبي أو بذات الرجل الصالح أو بحقه عند الله. قال: فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم كما قلنا، التوسل بذاتهم بأنفسهم، أو الإقسام على الله بهم، يعني هذه صورة من صور الدعاء والسؤال. وكما عرفنا سابقا أن الإقسام على الله هذا يجوز إذا كان مبنيا على حسن الظن بالله وقوة الرجاء، بدون ذكر طبعا وسائط من الأنبياء والصالحين، كما يعني في حديث أنس بن النضر لما يعني أقسم على الله لا تكسر يعني سن يعني أخته الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولا يجوز إذا كان على سبيل التحجير لرحمة الله يقسم على الله لا يغفر الله لفلان، كما في الحديث المعروف. أما إذا دخل هذا الإقسام على الله توسل بدعي، يعني بالأنبياء والصالحين أو السؤال بهم يعني بأنفسهم بذاتهم، قال فإنه لا يقدر أحد أن ينقل في عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه، فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. وهذه فقرة الإخوة جميلة تتعلق بآداب الخلاف، فإذا كانت المسألة فيها أقوال لأهل العلم، المقصود هنا أهل العلم المعتبرين، العلماء مشهود لهم بالعلم والفضل، ويعني قال قولا في المسألة واستدل ببعض الأحاديث، ثم أيضا الأمر الثاني يعني يكون الخلاف قريبا، يعني وجهة النظر تكون قريبة ما تكون بعيدة وضعيفة جدا، كما في هذه المسألة، لأن حديث الأعمى قد يتمسك بمتمسك مثلا من هؤلاء ويستدل به على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم مسألة فيها نزاع فيها خلاف، ليست من مسائل العقوبات كما ذكر ابن تيمية بإجماع المسلمين، يعني يعاقب المخالف بسبب هذه المسألة، بسبب خلاف في هذه المسألة. لعل ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه يعني اعتدي عليه أو يعني عوقب بسبب يعني مثل هذا الكلام، فيعني هذا من الظلم والجهل. وكذلك في المقابل يعني هذا يعني يعطي طالب العلم يعني توسطا وتأدبا مع يعني غيره في مسائل النزاع، خاصة مثل هذه المسألة ليست من مسائل الأصول ومسائل يعني الاعتقاد، بل هي مسألة يعني فرعية، فمثل هذا الإخوة يعني ينبغي أن يكون الأمر فيه شيء من يعني السعة. نعم البحث والمناقشة هذا طيب، أما أن يكون هناك يعني ولاء وبراء على مثل هذه المسائل فهذا يعني لا ينبغي. فهذه مسائل يعني قال بها بعض العلماء ويعني احتجوا بمثل هذه الأحاديث، فكما ذكر ابن تيمية أن هذا ليس من مسائل العقوبات. هذا الإخوة يعني يجعل الإنسان يتوقف، يعني كم سبحان الله قلنا في الماضي أذكر أن مثل هذه المسألة الذي يقول التوسل بالنبي هذا يعتبر مبتدع، وكنا يعني نضارب على مثل هذه المسائل، لكن سبحان الله هذا كله بسبب الجهل. قد يتسرع المسلم ويظن أنه ينصر السنة وهو في الحقيقة يعني بالعكس، يعني ليس عنده نصر للسنة بل عنده تفريق للكلمة، لأنه لم يتأدب بالآداب التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت عن العلماء في مسائل النزاع. فمسألة فقه الاختلاف ومعرفة ضوابط الاختلاف هذا أمره مهم جدا الإخوة، لا نميع الأمر ونقبل يعني النزاع والخلاف والسكوت في كل المسائل حتى في مسائل الاعتقاد لا، وفي المقابل لا نتشدد ويعني نبدع كل من خالف في أي مسألة بدون النظر إلى درجة هذه المسألة ويعني الضوابط الأخرى. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. واليوم كما ترون يعني كثير من مسائل النزاع بين طلاب العلم للأسف حتى بين أهل السنة، يعني في الحقيقة هي ليست من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين كما يقول ابن تيمية هنا، ليست مسائل العقوبات، وتجد هذا يعاقب أخاه يهجره ولا يكلمه لأنه يخالف في فلان أو في فلان، وتكون المسألة فيها يعني وجهات نظر وفيها يعني اشتباه، فهذا كله من تشدد في الحقيقة في هذا الباب، وهذا أمر خطير يؤدي إلى التنازع وتفريق الكلمة. وفي الوقت نفسه أيضا المسلم لا يميع الأمر ولا يميع السنة ويرد على المخالف. فالإنصاف يعني أمره عزيز وعظيم. قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. وكما عرفنا في رواية لكن ضعيفة في المذهب أنه يعني أجاز ذلك، يعني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا يعني تقدم هذا معنا، يعني القياس يعني في هذه المسألة بعيد جدا. الحلف في القرآن بالمخلوقات هذا لا يقاس عليه هذا الأمر. قال: فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء. يعني الآن يذكر ابن تيمية وجه لرد التوسل بذات النبي أو ذات الرجل الصالح. يقول: الذي يتوسل بهذا النوع من أنواع التوسل هو يفعل هذا على سبيل القربة، وأن هذا من أسباب إجابة الدعاء، لما يقول: اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك أو بكذا. قال: وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله. فإذا الواجب والمستحب لا بد فيه من دليل شرعي. قال: فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. قال: وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء. أيضا هذا تعليل عقلي، يعني التوسل بذات النبي فهذا يعني سبب لا يناسب إجابة الدعاء كما عرفنا الإخوة، هذا تقدم بيانه، لأن يعني التوسل تذكر فيه سببا يعني يقتضي الإجابة، وإما أن يكون هذا السبب يعني يكون من عمل الإنسان نفسه مثل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانه، كما سأذكر ابن تيمية أيضا بعض الآيات في هذا. نعم، إما يكون راجع إليه أو يكون راجع للنبي نفسه، مثلا أن يدعو له أو لهذا الرجل الصالح أن يدعو له في حياته، فهذان نوعان تلاحظ فيهما يعني المناسبة لإجابة الدعاء. أما النوع الثالث مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة أو أن هذا الرجل صالح له مكانة فأنت تتوسل بمجرد حق هذا الرجل، فهذا يعني لا علاقة له بحال هذا الداعي، وإلا لو كانت المسألة هكذا لكل إنسان يدخل الجنة بسبب مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فقط، هذا ما يقول به أحد، فهذا يعني لا يناسب إجابة الدعاء. قال: وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. معلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. وهذا الحديث ومن رواية عطية من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، قد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حجة فيه. حتى على فرض تصحيحه يقول لفظه لا حجة فيه، قال: فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم. وقد تقدم بسط الكلام على ذلك، تقدم معنا. فيقول هذا النوع من أنواع التوسل إلى التوسل بفعل من أفعال الله، يعني كما تسأل الله تعالى برحمته بكرمه، كأنك تقول: يا رب أنت أوجبت على نفسك أن تجيب السائلين أن تعطيهم، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا هو حق السائل، فلم يرجع هذا النوع إلى التوسل ب يعني بذاته مثلا أو بحقه الخاص، لا، أو بمنزلته عند الله، وإنما بحق السائل. هذا يرجع إلى فعل الله، أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يجيب السائلين من كرمه ورحمته، فكأنك تتوسل بفعل من أفعال الله جل وعلا. قال: وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم. نعم، أو يقال نعم، يعني لو نعكس المسألة، حق السائلين عليه أن يجيبهم، يعني كأنه يرجع إلى التوسل ب يعني بفعل العبد بعمله الصالح، أن هذا عمل صالح، سؤال الله تعالى، وأني مشيت إلى بيتك كما ذكر حديث الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة. معروف حديث ثلاثة الذين انطبقت يعني عليهم صخرة أطبقت فم الغار، فسألوا الله بخالص أعمالهم، توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة. قال: لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا بإيمانهم فآمنا. وقال في الآية عن عباد المؤمنين، قال: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كذلك قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. اللهم دعوتني فأجبت، هذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فأجبت، أمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. وكما يعني أنبه دائما في مثل هذا النوع الإخوة، لا يظن ظان أن هذا فيه إعجاب المرء بعمله الصالح وأن عمله قد قبل، ويعني كأنه يعني يمن على الله بعمله وأنا فعلت فاغفر لي. لا، لا نفهم هذا الفهم، وإنما المقصود من هذا النوع من أنواع التوسل أن هذه وسائل يحبها الله جل وعلا، من أعظم الوسائل التي يحبها الله، ويقوم في قلب المسلم أن الفضل كله إلى الله، الله هو الذي وفقك للإيمان. فلما يقول المؤمنون في دعائهم ربنا إننا آمنا، لأن الله يحب الإيمان ويحب عباد المؤمنين وهو الذي وفقهم للإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، يعني استبعد طبعا أن يكون محرم أو مكروه مثلا تنزل، إما أن يكون مأمور به أو مباح مثلا، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. طبعا هذا وجه الإخوة أيضا الرد على من يجيز السؤال بذوات الأنبياء أو الصالحين، تقول له هذه المخلوقات هل يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها، فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم. فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وساق الأقسام التي جاءت في القرآن الكريم وسائر ما أقسم الله به في كتابه، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته وحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، فرجع الأمر إلى تعظيم الله. قال ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه. نعم الحديث واضح في هذا، من حلف بغير الله فقد أشرك، قد كفر وأشرك، ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب إلى آخره، ويسأله حينئذ قال ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة، لأن كلها تدخل في هذا. قول يلزمه أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب إلى آخره. معلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات والإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، إما يظهر قبحه للخاص والعام، ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالإقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون، بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، أن خلاص تدخل في عموم المخلوقات، فهذا ذكره من باب التشنيع على المخالف، وبيان أن هذه لوازم شنيعة باطلة. نعم فيكون الملزوم كذلك غير صحيح، فحينئذ تكون العزائم والإقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين. نعم وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا إلا بالله، وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي، وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. نعم، الشاهد أن يعني لا يجعل شيء من هذه المخلوقات ندا لله، فإذا استثنى النبي وحلف به وسأل به كأنه جعله يعني ندا مع يعني لله تعالى في ذلك. فإذا كان هذا لا يكون للمخلوقات، لا يجعل المخلوقات، فكذلك يعني باقي المخلوقات من الأنبياء ويعني سائر الخلق. قال: وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي إلى آخر الآية، ثم قال: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الملائكة والنبيين هنا، قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. قال: الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وتقربون إلي كما تتقربون إلي. نعم، فكيف يعني تجعلونهم أندادا لله؟ قال: وقد قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. ما قال ويخشى الله ورسوله ويتقي الله ويتقي رسوله، قال: فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما أتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الرضا بما أتاه الله ورسوله، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده وعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. لهذا قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله. والأموال المشتركة له كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، ومقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك. ثم قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده كاف عباده المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. نعم، حسبك الله يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، كافي من اتبعك من المؤمنين. أن بعضهم يفسر الآية حسبك الله ثم يقول ومن اتبعك من المؤمنين، يعني معطوفة على الله، فيعني المؤمنون يعني يكفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني تفسير ضعيف كما بين ابن تيمية هنا. قال: المراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره، فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. هذه آية جميلة الإخوة في أن اتباع السنة من أعظم أسباب الدفاع والكفاية من الله جل وعلا. اليوم لماذا يعني لم تتنزل هذه الكفاية للمسلمين تنزلا يعني عظيما للتفريط في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده. تم كيف قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما قال سيؤتينا الله ورسوله من فضله، لأن الفضل لله وحده، قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال: فإن الفضل لله وحده، بقوله قال نعم بقوله سيأتينا الله من فضله ورسوله، ثم قال تعالى إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول، دون الرسول وغير من المخلوقات. فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وذكر يعني الآيات في قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إلى آخر الآية. فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فرجع الأمر حتى في الشفاعة إلى صاحب الإذن. نعم. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة، إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فذهبوا إلى ربي، فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. طبعا هنا كما تعرف حديث الشفاعة حصل فيه دمج بين الشفاعة في الموقف الأعظم والشفاعة التي هي إخراج الموحدين من النار، إخراج الموحدين من النار، فالمقصود فيحد لي حدا هذه الشفاعة التي تكون فيها يعني إخراج العصاة من النار، أما أول الحديث هو في الشفاعة العظمى وهذه تكون عامة للمسلم والكافر. وذكر تمام الخبر، يعني هذا من انتقال بعض الرواة، يعني لما ذكر الشفاعة العظمى ذكر الشفاعة التي تكون للعصاة. قال فبين المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وكرم من الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد ولا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة، وهذا حديث مهم الإخوة في بيان أن الأمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة بل هي ملك لله تكون بإذن الله، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله، إلا في من يأذن الله له، ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. إذا كان الأمر كذلك إذن تكون العبادة ويكون الدعاء لله وحده جل وعلا، وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره، الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقة لربه فيما يحب ويرضاه. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقي ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غير من المشايخ والصالحين. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. نعم، يعني إذا كان سائغ فيسوغ السؤال بكل المخلوقات، فإذا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك فلا يجوز في الباب كله، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر، يعني ما الفرق بين الحلف بغير الله والسؤال بغير الله؟ وفرق مفرق، نعم، ولو أنا أقول إيش اللام غير موجودة عندي أنا، نعم، ولو فرق مفرق بينما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به، قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قال من العلماء والله أعلم. قال: وأما قوله تعالى، انتقل إلى دليل آخر لهؤلاء، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، يعني بعضهم يظن أن معنى الآية يستفتحون على الذين كفروا أنهم يقسمون على الله بذات النبي أو يسألون بالنبي على أنهم سينتصرون على الكفار، هذا يعني تفسير بعيد. قال هذا، وذكر أنهم كانوا يعني يقولون للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه. قال: هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة في كتاب الاستغاثة الكبير وكتب السير ودلائل النبوة والتفسير، نعم مشحونة بذلك، هذه الكتب يعني مشحونة بهذه الأمور. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي، اللهم ابعث هذا النبي الذي نجد مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمدا ورأوه أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه فأمن به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذا، يعني العبرة في التفسير بالمأثور رجوع لمثل هذه الكتب، تفسير ابن جرير الطبري، ابن أبي حاتم، ابن المنذر، ابن كثير، إذا رأيت هؤلاء العلماء الذين هم مرجع في التفسير بالمأثور لا يذكرون مثل روايات شاذة في يعني أسباب النزول أو تفسير بالمأثور، فتعلم أن ما ينقل في كتب أخرى لا تعتمد على الأسانيد أصلا، فتعلم أنها يعني أن ما نقل غير صحيح أبدا بل هو شاذ. مثل أحيانا تجد هذا ينقله مثلا ينقل مثلا الزمخشري أو الواحدي في كتابه، شيء من هذه الآثار بدون أسانيد. فإذا ما كان لها أصل في مثل هذه الكتب وكانت مخالفة للمشهور فهذا لا يعتمد عليه. قال: وهذا لم يذكر فيه السؤال، لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به، ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس، مع أن الضحاك لم يسمع عن ابن عباس، لكن يعني مثل هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا. عموما سبب النزول أصله ثابت بروايات متعددة. في الآية يستفتحون، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك، يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. طبعا ابن إسحاق حجة في هذا لأنه يروي روايات في المغازي. قال عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وهو وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك الآيات، فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسنادي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود، إلى آخر الآثار في هذا، إلى أن قال: وما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان، أن إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. فأنزل الله هذه الآيات، قال هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وقال أدت الضرورة إلا كذا، أنا أقول هذه الشيء إلى إخراجه، مكتوب هنا إلا، طبعا الصواب إلى إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء، فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب، وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأمة في حقه. قلت هذا الحديث من جملتها، يعني من أكاذيبه ومناكيره، وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم. ما يبين ذلك أن قوله وكان من قبل يستفتحون الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا، كبني قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، هم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر، ثم قريظة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب، حتى الكذب ما عرف كيف يكذب. يعني بالفعل هذا بمجرد ما تسمعه تعرف أن هذا باطل كما ذكر ابن تيمية، وهذا من طرق معرفة الكذب التاريخ. قالوا ما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام. نعم، لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. فأيضا هذا يقول من شرع اليهود، حتى لو فرض أن ثبت هذا عنهم. ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم، أي بدعائهم، كما قال: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى: فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يجعل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه. سؤال: انظر كيف ابن تيمية موسوعة، يعني يرد الخبر بعلم الحديث والرجال، عبد الملك بن هارون كذا، ثم ينظر إلى التاريخ، ثم ينظر إلى تاريخ اليهود ويعني تاريخهم مع العرب، فهذا كله الإخوة يفيد الإنسان في النظر إلى يعني الأخبار والأحاديث التي تنقل. فنقد الأحاديث يعني ما يعتمد فقط على الأسانيد، نعم السند العمدة هو، لكن أيضا المتن ينظر إليه وينظر إلى مخالفة للواقع والتاريخ. وقال: والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، يعني من ذلهم. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا إذا كان بينهم بين الناس عهد. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفاء قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه الصلاة والسلام فكذبوه. سبحان الله، إلى يومك هذا، يعني لولا بعض الحلفاء مع اليهود وإلا ما كان لهم وجود ولا لهم سلطة أبدا. فهؤلاء اليهود هكذا، كما قال الله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أما أن تكون لهم عزة وقوة وغلبة حتى مع ضعف المسلمين، يعني لوحدهم هكذا، يعني ما تجد هذا أبدا. سبحان الله، صدق الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ الآية. قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكانوا قد قتلوا يحيى ابن زكريا وغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وذكر الآية في إبطال يعني دعاء غير الله وتفسيرها، وكما تقدم معنا في هذه الآيات. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعنه لمن اتخذها مساجد، كما تقدم معنا هذا في أول الكتاب. وذكر يعني رحمك الله، ذكر الأحاديث يعني في النهي عن الشرك الأكبر والأصغر: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: أجعلتني لله ندا لمن قال له ما شاء الله وشئت. قد قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والآيات في هذا. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء إنك لا تهدي من أحببت. تأمل، هذه كلها أبواب في كتاب التوحيد، وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله. وذكر حديث المنافق الذي كان يؤذي المسلمين، قال قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. والحديث يعني تقدم مع انه ضعيف، وايضا يعني هذا يجوز ان يقال قوموا نستغيث برسول الله، لان هذا مما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع عليه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله من باب يعني التأدب مع الله، ويعني المحافظة على جناب التوحيد وسد يعني كل يعني ذرائع الشرك. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذكر حديث شد الرحال لا تشد في الصحيحين، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة، أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. سبحان الله، هذا تفريق يعني عن مالك بنص كلامه، قال إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. متعرفون يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه. فتأمل، إذا كان النذر متعلق بنفس القبر قال فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه، القاضي إسماعيل المالكي. ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق. فهذا وجه يعني أيضا جميل لي يعني إبطال التوسل يعني الأنبياء، بيان الحقوق، وأن لكل يعني شيء يعني حق لا يشركوا فيه الآخر. قال فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به، كما تقدم في حديث معاذ، ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين وتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعاء ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو لله، من مات ويدعو ندا من دون الله دخل النار. وذكر الأحاديث في هذا، في النهي عن التنديد وإخلاص العبادة لله. قال ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فهذا يدل على أن الخوف لله وحده جل وعلا. وذكر يعني الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكر الآيات الكثيرة التي مرت معنا في إفراد الله بالخشية والطاعة، ونعم الطاعة لله ورسوله، والخشية لله وحده، والتقوى لله وحده، والرغبة لله وحده، نعم، والحسب لله وحده، توكل على الله. وذكر الآية ومعناها عند السلف كما مر معنا هذا، قال فعلينا أن نحب الله ورسوله، نطيع الله ورسوله، نرضى ونرضي الله ورسوله، هذه أمور مشتركة الآن، يعني الطاعة والمحبة يعني أن نرضي الله تعالى ورسوله، كل هذه أمور مشتركة. قال أحب إليكم من الله ورسوله، وقال ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ثم قال وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله. ولهذا استحسن بعض من تقف يعني عند وتوقره ثم تقول وتسبحه حتى تبين هذا لله وحده. طبعا جوز الوصل لأن المعنى واضح ليس فيه التباس. قال فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله إلى آخره، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله. يعني هذا تعليل يعني جميل أيضا هنا، قال لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله، فلا خصوصية من بين كل المساجد والبقاع، فلا توجد يعني بقعة يتعبد لله بها إلا هذه البقع يعني الثلاث، فما يسافر الإنسان إلا يعني لا يشد الرحل بنية التعبد يعني لبقعة معينة في بقعة معينة إلا لهذا، أما إذا شد الرحل لطلب علم لزيارة يعني رحم فلا بأس بهذا، طبعا هذا مطلوب ولا يدخل في الحديث. لماذا؟ لأنه ما قصد بقعة معينة يتعبد لله فيها، لا يعني، وإنما المقصود هنا أن هذه الـ يعني الـ لا تشد الرحال يعني إلى بقعة يتعبد لله بها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما يشد الرحل إلى قبر أو كذا ويعتقد أن هذه بقعة خاصة للتعبد والبركة فهذا لا يجوز. قال ولا ينذر إلا لله إلى آخره. قال وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، ليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. وهذا يعني من ما يبين لك يعني افتقار المخلوقات إلى الله، فما يوجد مخلوق يعني ينفرد بإبداع شيء أو خلق شيء، ولذلك الله يقول من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. كل مخلوق له شبيه له زوج يحتاج إليه، فمثلا النبات سبب يعني النبات المطر، لكن المطر لا يستقل بإنبات النبات، لابد أيضا من حصول إيش التلقيح والتكاثر بين النباتات وهكذا، وجود تربة وجود كذا، فكل شيء يعني متعلق بشيء آخر. هذا يعني الكون قام على هذا، ما بين لك افتقار المخلوقات لبعضها البعض حتى في حياة الناس، أما الله تعالى وحده هو المدبر الخالق جل وعلا. قال فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده. نعم، طبعا ابن تيمية ذكر هذا من باب يعني كما عرفنا أن الله ما جعل المخلوق يعني خلاص إليه المرجع في التقرب إلى الله بحيث أنه يستقل بهذا الأمر، ولا الرسل واسطة التبليغ فقط. نعم، وهذا كما عرفنا يعني ليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، فكذلك في باب الواسطة بين الله وبين خلقه لم يجعل مخلوقا يستقل بهذا، بل لا يوجد يعني هناك واسطة بين العباد وربهم في العبودية لله جل وعلا. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، فالرسول يعني هداية هداية يعني بيان وإرشاد، لا هداية توفيق وإلهام، كما ذكر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم، قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. حتى بهذا يتبين أن الرسول لا يستقل بنفسه بالمغفرة وبالشفاعة، فهو سبب مجرد سبب، والأمر يرجع أيضا إلى قبول المحل، هل هو مسلم أو كافر، هل يقبل الله الشفاعة أو لا. طيب الآن نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.